محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال: ويلحق بذلك الاعتكاف. الاعتكاف لغة تقول مثلا اعتكف زيد على درسه، يعني أقام عليه وانكب عليه. الاعتكاف يعني الإقامة على الشيء، اعتكف على شيء يعني أقام عليه ولم يبرحه. واصطلاحا هو اللبس والمكس والكون في المسجد لأجل العبادة بشروط من ضمنها العدد والصوم والنية، وسيأتي الحديث في الشرائط. عادة يذكرون الاعتكاف كملحق من ملاحق كتاب الصوم، يذكرون في كتاب الصوم بعض الملاحق، من ضمن الملاحق مثلا آخر الملاحق الاعتكاف. الاعتكاف لا يذكر ككتاب مستقل عن سائر الكتب الأخرى، الاعتكاف يذكر كبعض اللواحق التي تلحق الصوم. الشارح ذكر أمورا ثلاثة، من أجل تلك الأمور يذكر الاعتكاف كملحق بكتاب الصوم. أول تلك الأمور هو اشتراط الاعتكاف بالصوم. لأجل اشتراط الاعتكاف بالصوم ذكر الاعتكاف كملحق بكتاب الصوم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو استحباب الاعتكاف في شهر رمضان. هاي قضية عكس الأولى. القضية الأولى التي دعت إلى الإلحاق هي أن واحدة من شرائط الاعتكاف الصوم، قضية ثانية بالعكس، واحدة من مستحبات الصوم الاعتكاف. الاعتكاف مستحب في الصوم في شهر رمضان، خصوصا في العشر الأواخر كما سيذكر الشارح والمصنف. هذا الأمر الثاني اللي دعاه إلى الإلحاق. الأمر الثالث هو أن الاعتكاف كما سنرى مباحث قليلة جدا لا تستحق أن تنفرد بكتاب. المباحث المسائل المذكورة في الاعتكاف قليلة إلى الدرجة التي لا يليق أن تجعل تلك الأبحاث القليلة كتابا مستقلا في قبال بقية الكتب الطويلة. لذلك جعل لأجل تلك الأمور الثلاثة جعل الاعتكاف ملحقا بالصوم. قال: ويلحق بذلك الاعتكاف. بذلك يعني بالصوم، يلحق بالصوم الاعتكاف. وإنما جعل المصنف الاعتكاف من لواحق الصوم، أولا لاشتراط الاعتكاف بالصوم. الاعتكاف لا يصح إلا مع الصيام، فلما كان الصوم شرطا في الاعتكاف فهذا يناسب أن يذكر الاعتكاف في ذيل الصوم كملحق من لواحق الصوم. هذا الأمر الأول. واستحبابه مؤكدا في شهر رمضان، واستحباب الاعتكاف مؤكدا، الاعتكاف مستحب أكيد في شهر رمضان. هذا الأمر الثاني. كان من المناسب للشارح أن يذكر نكتة من تتمة هاي النكتة الثانية. شنو هو؟ كان من المناسب أن يقول أن الاعتكاف مستحب في شهر رمضان. شنو نتيجتنا احنا؟ شنو اللي نريده؟ نريد نقول أن الاعتكاف ملحق بالصوم. ليش؟ لاستحباب الاعتكاف في الصوم. كان من المناسب أن يقول لاستحباب الاعتكاف في آخر شهر رمضان، في ذيل شهر رمضان، لذلك ناسب أن يذكر الاعتكاف في ذيل الصوم. بعد النكتة تكون بعد أوضح وأولى. هو الآن شنو اللي قاله؟ قال أن الاعتكاف لما كان مستحبا في شهر رمضان هذا يناسب أن يجعل الاعتكاف ملحقا بشهر رمضان بالصوم الآن في كتاب الصوم. استحباب الاعتكاف في الصوم في شهر رمضان، هذا يناسب أن يجعل الاعتكاف ملحقا بكتاب الصوم. هذا كان المفروض يتممه، يقول مو فقط يستحب الاعتكاف في شهر رمضان، لا في العشر الأواخر كما راح يذكر هو، في العشر الأواخر يعني في ذيل شهر رمضان يستحب الاعتكاف استحبابا مؤكدا. لذلك لأن الاعتكاف في ذيل شهر رمضان يناسب أن يجعل الاعتكاف في ذيل كتاب الصوم، حينئذ تكون النكتة بعد أوضح. قال وقلة مباحث، هذا الأمر الثالث، وقلة مباحث الاعتكاف في هذا المختصر عما يليق بالكتاب المنفرد، مباحث الاعتكاف قليلة عن المقدار اللي يؤهل تلك المسائل لأن تكون كتابا مستقلا. هي قلت عن المقدار المناسب للكتاب المستقل، لذلك لم تجعل كتابا مستقلا، جعلت من اللواحق. وقلة مباحث، قلة مباحث الاعتكاف في هذا المختصر عما يليق بالكتاب المنفرد، عما يليق، هاي ما واقع على المقدار، يعني عن المقدار الذي يليق بالكتاب المنفرد، عن المقدار من المسائل، عن المقدار من المباحث التي يليق أن تكون كتابا منفردا. ثم قال وهو مستحب استحبابا مؤكدا خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان، هذا اللي قلنا أن الاعتكاف أصلا مستحب مؤكد خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان يزداد ويتأكد الاستحباب. الشارح في مجال ذكر الاستحباب أشار إلى بعض الروايات، أشار إلى مضامين بعض الروايات، لذلك إحنا نقرأ بعض الروايات اللي أشار لها الشارح. الروايات التي دلت على استحباب الاعتكاف كثيرة خصوصا في شهر رمضان، يعني في العشر الأواخر من شهر رمضان. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزرة وطوى فراشه، أو وطوي فراشه، طوى فراشه. أولا الرواية تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله، كان، هاي كان تدل على الاستمرار، يعني من دأبه وهو مواظب صلوات الله عليه وعلى آله على الاعتكاف في أواخر شهر رمضان، هاي كانت تدل على المواظبة. ضربت له قبة يعني خيمة في المسجد لأجل العبادة. الرواية الثانية أيضا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، كانت بدر في شهر رمضان، وقعت بدر في شهر رمضان، ولم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك السنة، فلما أن كان من قابل، لما جت السنة الثانية اعتكف 20، مو فقط العشر الأواخر، اعتكف 20، عشرا لعامه، عشرا لهاي السنة، لنفس هذا العام الذي هو فيه، يعني بعد بدر بسنة، وعشرا قضاء لما فاته، عشرا قضاء للعام اللي كان به بدر قضاء لما فات. هذا القضاء يدل على شنو؟ يدل على شدة الاهتمام. التدارك والقضاء أصلا طبيعة الاقتضاء، طبع الاقتضاء، مقتضى طبع القضاء هو شدة الاهتمام بالشيء، ولذلك يقضى، ولذلك ورد في غسل الجمعة مثلا القضاء، في النوافل الراتبة بالخصوص القضاء، في غيرها من الموارد، في قرأنا مؤخرا في ثلاثة من كل شهر، أول خميس وآخر خميس والأربعاء الأولى من العشر الوسط، تقضى لشدة الاهتمام بتلك العبادات، عبادات مخصوصة تقضى، لذلك هذا يكشف عن اهتمام الشارع بتلك العبادات. هذا أيضا كذلك القضاء، قضاء الاعتكاف العشر الأواخر، هذا يكشف عن شدة اهتمام الشارع بتلك العبادة. هاي الرواية الثانية. الرواية الأخيرة أيضا عن الإمام الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين. هذا أيضا يدل على شدة استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر. قال المصنف: وهو مستحب استحبابا مؤكدا خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فقد كان يواظب عليه فيها. هاي منين جبنا يواظب؟ من كان، من الرواية صحيحة الحلبي اللي قال كان إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد. أولا يواظب، تضرب له قبة بالمسجد من شعر، هاي نفس هاي الرواية صحيحة الحلبي، ويطوى فراشه، هاي الرواية الأولى أشار إلى صحيحة الحلبي، وفاته عام بدر بسببها. وفاته من وفاته الاعتكاف في عام بدر في سنة بدر بسببها، يعني بسبب بدر، بسبب واقعة بدر، فقضاءها قضاء العشرة التي فاتته في القادم، يعني في السنة القادمة. هاي إشارة إلى الرواية الثانية اللي قريناها. ثم قال: فكان صلى الله عليه وآله يقول إن اعتكافها يعدل حجتين وعمرتين، هاي إشارة إلى الرواية الثالثة. إذن الشارح في جميع هاي العبارات اللي مرت منها يشير إلى بعض الروايات، روايات كثيرة دلت على استحباب الاعتكاف. ثم قال: ويشترط في صحته الصوم. بعد أن بين استحباب الاعتكاف، الآن يبين بعض شرائط الاعتكاف. الشرط الأول الصوم، حتى يكون الاعتكاف صحيحا يشترط فيه الصوم، لا يقع الاعتكاف من دون صوم. لذلك لابد أن لما اشترط في الاعتكاف الصوم، لابد أن تشترط جميع شرائط الصحة في الصوم، كل شرائط الصحة المتقدمة في الصوم لابد أن تذكر. أول الشرائط شنو؟ البلوغ. البلوغ شرط، البلوغ شرط من شرائط الصحة. ثانيا الخلو من الحيض والنفاس والسفر والمرض ونحو ذلك. ثالثا أن لا يكون الزمان مما لا يصح الصوم فيه كالعيدين، لا يصح الصوم، لا يصح الاعتكاف في العيدين، لا لأجل عدم قابلية العيد للاعتكاف، بل لأجل عدم قابلية العيد للصوم الذي أخذ الصوم، أخذ شرطا في الاعتكاف. لذلك لا يصح الصوم في، لا يصح الاعتكاف في العيدين. قال: فلا يصح يعني الاعتكاف. قال: ويشترط في صحته أولا الصوم، وإن لم يكن لأجله، حتى إذا ما كان الصوم لأجل الاعتكاف، حتى إذا كان الصوم لأجل القضاء أو لأجل النذر. نذر، قال إذا تحققت مثلا حاجتي أصوم مثلا 3 أيام متوالية، بالأثناء قال طالما أنا صايم وناذر الصيام خلي أعتكف في مسجد الكوفة حتى هم أصوم مثلا هم أعتكف. هذا الصوم لا لأجل الاعتكاف أولا، هو لأجل النذر، لكن لا بأس أن يكون في ضمن أيضا يكون مع ذلك معتكفا. يقول: ويشترط في صحته، في صحة الاعتكاف، الصوم وإن لم يكن لأجله، يعني وإن لم يكن الصوم لأجل الاعتكاف كالقضاء مثلا والنذر ونحو ذلك. فلا يصح إلا من مكلف، والمثال البارز الواضح مثلا الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان. الصوم لا يكون لأجل الاعتكاف، الصوم لنفسه، الصوم لصيام شهر رمضان، بالأثناء يكون معتكفا. قال: فلا يصح يعني الاعتكاف إلا من مكلف عاقل بالغ، يعني دون الصبي والمجنون، إلا من مكلف يعني دون الصبي والمجنون. يصح منه الصوم، يصح من المكلف الصوم، يعني شنو؟ يعني أن يكون خاليا من السفر والمرض والحيض والنفاس مثلا، في زمان يصح صومه، في زمان يصح صوم ذلك الزمان، يعني أن لا يكون مثلا من العيدين وأيام التشريق في بعض الموارد مثلا، في زمان يصح صومه واشتراط التكليف. الآن يجي الشارح يشكل على المصنف. المصنف قال: فلا يصح يعني الاعتكاف إلا من مكلف، هذا فرع على شنو؟ فرع على اشتراط الصوم، قال طالما يشترط في الاعتكاف الصوم إذن لا يصح الاعتكاف من الصبي من المجنون، أما المجنون فواضح، أما بالنسبة إلى الصبي فلما تقول بأن الصوم لا يصح من الصبي؟ لا، الصوم يصح من الصبي، أنت نفسك صرحت في الدروس وقلت بأن عبادات الصبي شرعية، شرعية يعني شنو؟ يعني ليست تمرينية، يعني مستحبة ناشئة من أمر لكن استحبابي، فتصح العبادة من الصبي، الصوم يصح من الصبي كما تقدم. هذا الكلام إنما يلتزم به، إنما نلتزم بعدم صحة الاعتكاف من الصبي لعدم صحة الصوم من الصبي، هذا إنما نلتزم به إذا لم يكن صوم الصبي عبادة الصبي صحيحا ولا مشروعا، يعني ينتفي الوصفان المتقدمان في البحث السابق، ينتفي الوصفان الصحة والشرعية، في حين المصنف هو نفسه قال بالدروس، التزم بالدروس بأن عبادات الصبي تشريعية فالمفروض الصوم يكون كذلك والاعتكاف أيضا يكون كذلك، اعتكاف الصبي كصوم الصبي مشروع شرعي فيقع صحيحا. هذا الكلام من المصنف مبني على عدم صحة وعدم شرعية الصوم، صوم الصبي، وهذا محل خلاف ومحل كلام، وقد تقدم من المصنف خلاف هذا، خصوصا وأن المصنف هذا ما ذكر الشارح كان المفروض يذكره، خصوصا وأن المصنف ذكر في شرائط صحة الصوم إذا نذكر اشترط شنو؟ اشترط التمييز، لم يشترط البلوغ، اشترط في صحة صوم المكلف، صوم المسلم خلنا نقول، اشترط التمييز أن يكون مميزا، لم يشترط البلوغ، عبارته السابقة بعد أن ذكر الصوم في أول كتاب الصوم تقريبا قال القول في شروطه، القول في شروط الصوم، أنا عندي صفحة 149، قال القول في شروطه ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل والخلو من الحيض والنفاس والسفر، ثم قال وفي الصحة، يعني ويعتبر في الصحة أول الشرائط ذكر التمييز، قال ويعتبر في الصحة التمييز، الشارح قال وإن لم يكن مكلفا ويعلم منه أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا، إلى أن يقول وبه صرح، يعني بالشرعية صرح المصنف في الدروس، ويمكن الفرق، إلى أن يذكر هو وجه الشارح، يقول يمكن أن نلتزم مو فقط بالشرعية حتى بالصحة، نلتزم بالصحة، ثبتت الشرعية ولم تثبت الشرعية، بأن يفسر الشرعية، هو قال الشارح في نفس هذا المورد قال نفسر المراد من الصحة هو حكم وضعي، الصحة حكم وضعي بمعنى اجتماع الشرائط، اجتماع الأجزاء والشرائط، الصوم صحيح، يعني شنو صحيح؟ يعني مستجمع لشرائط وأجزاء الصوم، قال ويمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الوضع فلا يقتضي الشرعية، نقول نلتزم بالصحة دون الشرعية، لذلك يقول هنا واشتراط التكليف فيه، هذا منا بدأ كإشكال على المصنف، يقول واشتراط التكليف فيه، وين اشتراط التكليف؟ هو قال فلا يصح إلا من مكلف، ذكر التكليف، يقول الشارح اشتراط المصنف للتكليف في عبارة أخاية واشتراط التكليف فيه في الاعتكاف مبني على أن عبادة الصبي تمرينا ليست صحيحة ولا شرعية، يعني بعبارة مختصرة ينتفي الوصفان في عبادة الصبي، الوصفان المتقدمان الصحة والشرعية، وقد تقدم هذا اللي قرأناه الآن، يقول وقد تقدم ما يدل على صحة صومه، على صحة صوم الصبي، شلون شنو اللي تقدم؟ اللي تقدم قال أن الصحة هي حكم وضع فلا تقتضي الشرعية، يمكن أن تكون موصوفا بها العبادة الصبي، عبادة الصبي يمكن أن توصف بالصحة، قال وقد تقدم ما يدل على صحة صومه وفي الدروس صرح بشرعيته، بالدروس المصنف صرح بشرعية عبادة الصبي، صوم الصبي، فليكن الاعتكاف كذلك. الاعتكاف أيضا خلي يكون كذلك، أيضا خلي يكون شرعي، وبذلك لا يشترط في الاعتكاف التكليف، يشترط في الاعتكاف التمييز، لا يشترط فيه التكليف. قال فليكن الاعتكاف كذلك أما فعله. هاي العبارة كان مفروض يذكرها، وعجيب الشارح ليش ما ذكرها وغفل عنها. هو نفس المصنف هناك ذكر قال ويشترط في الصحة التمييز، هاي صريحة من المصنف في اللوم، عليش انت تروح الى الدروس وتحتج على المصنف بما موجود في الدروس، باللمعة موجود. هو قال يعتبر في الصحة التمييز، ايضا يعتبر في صحة الصوم التمييز، فكذلك المفروض نقول يعتبر في صحة الاعتكاف التمييز للتكليف. قال أما فعله من المميز تمرينا فلا شبهة في صحته كغيره. هذا الكلام كله كان في الصحة وفي الشرعية. التمرينية نقول التمرينية إذا لم تصح التشريعية، إذا لم يكن صوم الصبي تشريعيا، فعلى الأقل هو تمريني، هذا كونه تمريني كأنما قدر متيقن، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال في صحة تمرين الصبي على العبادات. إذا ناقشنا في الشرعية فلا نقاش في التمرينية، كون عبادة الصبي تمرينية وتقع صحيحة، صحيحة يعني شنو؟ يعني امتثالا للأمر التمريني لا للأمر التشريعي، هذا المفروض لا خلاف فيه. قال أما فعله فعل الاعتكاف من المميز تمرينا فلا شبهة ولا خلاف في صحته. هيا صحة مو الصحة الشرعية، الصحة التمرينية اللي لا خلاف فيها، الصحة التمرينية. أما الصحة التشريعية الآن تقدم الخلاف بها، الآن الشارح قاعد يناقش مع المصنف كلامه بالدروس كلامه باللمعة، الصحة التشريعية هي التي وقعت محلا للبحث والخلاف. أما الصحة التمرينية فلا شك فيها، أصلا لا قائل بعدم صحة التمرين من الصبي. أكو واحد يقول بأن الصبي لابد أن يترك ولا يمرن إلى أن يبلغ ثم بعد ذلك يصوم مثلا واجبا، لا لا قائل بذلك، هاي لا خلاف فيها، لا خلاف في الصحة التمرينية امتثالا للأمر التمريني. هذا الشرط الأول، الشرط الأول الصوم. الشرط الثاني العدد، الشرط الثاني من شرائط صحة الاعتكاف العدد، حتى يكون الاعتكاف صحيحا لا بد أن يكون أقل ما يكون 3 أيام، أقل ما يكون 3 أيام فصاعدا. قال وأقل، هذا الشرط الثاني، وأقل الاعتكاف 3 أيام بينهما ليلتان، 3 أيام بليلتين، يعني 3 بياضات بليلتين، فيبتدئ الاعتكاف بناء على ذلك، يبتدئ بالفجر. إذا قلنا بأن مبدأ اليوم هو الفجر كما هو الصحيح، مثلا خلافا للسيد الخوئي اللي يقول بأن مبدأ اليوم هو طلوع الشمس، فمبدأ اليوم هو الفجر، مبدأ الاعتكاف هو الفجر، أول يوم من أيام الاعتكاف هو الفجر. زين، الاعتكاف لا إشكال في كون عبادة يفتقر إلى نية، إذن تكون النية قبل الفجر أو مقارنة للفجر، مقارنة للفجر، ولما كانت المقارنة متعذرة كما تقدم في كتاب الصوم فتقدم النية على الفجر ببضع دقائق حتى يقع الاعتكاف عن نية. هذا إذا قلنا بأن الاعتكاف أقل الاعتكاف هو 3 أيام بليلتين. أما إذا قلنا بأن الاعتكاف هو 3 أيام ب3 ليال، يعني لابد أن يتقدم المعتكف ولا يبتدئ باعتكافه بطلوع الفجر، يبتدئ اعتكافه ببداية الليل يعني بالغروب، من الغروب الشرعي. إذا كان كذلك ترجع النية، راح تزحف النية من طلوع الفجر إلى طلوع إلى غروب الشمس، فراح تبتدئ النية بغروب الشمس. فإذا قلنا 3 ليالي النية راح تكون من الغروب، إذا قلنا ليلتين النية راح تكون من الفجر، من طلوع الفجر. هذا وقد تقدم من الشارح سابقا، الشارح سابقا قال الذي يظهر من كلمات الأصحاب كما تقدم في بحث سابق، قال الذي يظهر من كلمات الأصحاب أن الواجبات المضيقة التي تستوعب تمام الوقت تكون النية في تلك الواجبات بعد مبتدأ ذلك الواجب، ومثل بالوقوف بعرفة، قال الوقوف بعرفة يبتدئ من الزوال إلى الغروب، هذا كله واجب، هذا الواجب يستوعب تمام الوقت. في الواجبات التي تستوعب تمام الوقت الواجبات المضيقة تبتدئ النية من بعد مبتدأ الواجب، يعني بعد الزوال كما ذكر سابقا في عبارة سابقة، إذا ألقاها بسرعة. ساعدوني. نعم، صفحة عندي 155. لما أجي قال تجب النية في الصوم، وتجب النية المشتملة على الوجه والقربة، وتعتبر لكل ليلة، قلنا هل تعتبر لكل ليلة لو يكتفى بنية واحدة، ثم إذا كانت لكل ليلة شو وقت تبتدئ النية؟ قال لكل ليلة، والمقارنة بها لطلوع الفجر مجزئة على الأقوى إن اتفقت، يعني إذا تمكنت من المقارنة. ثم إلى أن يقول في نفس هذا المطلب قال وظاهر الأصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين يكون بعد تحققه، بعد تحقق أحسنتم الزمان. قال النية في الواجب المستغرق للزمان المعين يكون النية بعد تحققه، بعد تحقق الزمان لا قبل، لتعذره كما ذكرنا، وممن صرح به المصنف في الدروس في نيات الأعمال، في نيات أعمال الحج كالوقوف بعرفة، فإن المصنف جعلها مقارنة لما بعد الزوال، النية مقارنة لما بعد الزوال، فيكون هنا في الصوم كذلك وإن كان الأحوط، هذا ما لنا علاقة به. قال هنا قال وأقله أقل الاعتكاف 3 أيام بينها ليلتان، فمحل نيته، هاي الفاء تفريع على شنو؟ على الليلتين. قال بينهما ليلتان، حينئذ إذا كان الاعتكاف 3 أيام بليلتين منين يبتدي النية؟ قال فمحل نيته قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. ليش؟ لأن الليلة الأولى مو داخلة. يعني مثلا احنا اليوم في يوم الاثنين، غدا يوم الثلاثاء، اذا اراد ان يعتكف ابتداء من غد هاي الليلة، ليلة الثلاثاء يعني اليوم بالليل، هذا ليست بداخلة بالاعتكاف، الاعتكاف يبتدئ من فجر يوم غد، فلا بد ان تكون النية قبل الفجر. قال بينهما ليلتان فمحل نيته، محل نية الاعتكاف قبل طلوع الفجر. وقيل يعتبر الليالي، مو ليلتان، الليالي، الليالي يعني شكيت الثلاثة، يعتبر الليالي الثلاثة. شنو اللي يضاف؟ طبعا مو تضاف الليلة الأخيرة، يعني يوم الثلاثاء يعتكف، والأربعاء والخميس وليلة الجمعة بحيث يفرغ من اعتكافه مثلا فجر الجمعة، لا، تضاف الليلة السابقة، اليوم بالليل هذا ليلة الثلاثاء هي أول الاعتكاف، فإذا أضيفت هاي الليلة الأولى منين يبتدي الاعتكاف؟ يبتدي من غروب اليوم، فلا بد أن تقع النية قبل الغروب. قال وقيل يعتبر الليالي يعني الثلاث، فيكون إذا اعتبرت الليالي الثلاث يتفرع عليه، فيكون من يكون محل النية، هناك قال فمحل نيته قبل طلوع الفجر، الآن يقول وقيل يعتبر الليالي يعني الثلاث، فيكون محل النية قبل الغروب، يعني قبل غروب الليلة الأولى، الليلة الأولى من ليالي أيام الاعتكاف الثلاث. قال فيكون قبل الغروب أو بعده، هذا اللي دعاني إلى أن أرجع إلى ذيك العبارة وأقرأها هذا، أو بعده الضمير في بعده، أو بعده هو يقول بعده على ما تقدم. يعني شنو بعده؟ يعني بعد الفجر على القول الأول اللي يقول ليلتان، وبعد الغروب على القول الثاني اللي يقول ثلاث ليالي. فمحل النية راح يصير أربعة على القول الأول، إما قبل الفجر وإما بعد الفجر، على القول الثاني إما قبل الغروب وإما بعد الغروب. قال فيكون قبل الغروب فمحل نيته قبل طلوع الفجر، وقيل يعتبر الليالي فيكون قبل الغروب أو بعد. هاي بعد، مو بعد الغروب، مو بعد الغروب، لا، إما بعد الفجر على القول الأول وإما بعد الغروب على القول الثاني. واضح شيخنا؟ كما تقدم أو على ما تقدم، هذا المطلب اللي قرأناه ظاهر كلمات الأصحاب، أن الواجبات المضيقة يبتدئ الزمان بها، وهذا المطلب اللي ذكرناه. ثم قال والمسجد الجامع، هذا الشرط الثالث. الشرط الأول الصوم، الشرط الثاني العدد، الشرط الثالث أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع. في مسجد جامع اللي تجتمع فيه الناس أهل البلد مثلا للجمعة والجماعة، دون مسجد القبيلة أو مسجد السوق، من المساجد التي لا يجتمع فيها عادة. مسجد السوق يصلي به مثلا أرباب السوق مثلا، مسجد القبيلة مختص بخصوص القبيلة، هذا لا يصح للاعتكاف، لما دل من أن الاعتكاف إنما يقتصر فيه على المساجد الجامعة. قال والمسجد الجامع، شرط ثالث، والمسجد الجامع وهو المسجد الجامع ما يجتمع فيه أهل البلد، يجتمع للجمعة أو الجماعة، وإن لم يكن أعظم لا نحو مسجد القبيلة اللي مختص بطائفة معينة، أو مسجد السوق اللي مختص بأرباب السوق، وإن لم يكن أعظم وإن لم يكن من المساجد اللي راح يجي الحديث عنها. ثم قال والحصر في الأربعة ضعيف، والحصر في الأربعة أو الخمسة ضعيف. البعض حصر، قال الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، ذني أربعة، أو لا مكان مسجد البصرة مثلا مسجد المدائن هم يبقى أربعة، أو لا خمسة بإضافة المدائن إلى البصرة فيصير المجموع خمسة. البعض حصر بالأربعة على الترديد، والبعض حصر بالخمسة. يقول الشارح هذا الحصر، المصنف يقول هذا الحصر ضعيف ليس بصحيح، وذلك لعدم دليل يدل على الحصر، ما عندنا دليل يمكن أن يعتمد عليه يكون دليلا على حصر الاعتكاف في الأربعة، فش نسوي؟ فلا بد من الرجوع إلى عمومات استحباب الاعتكاف، نرجع إلى الآية الكريمة الدالة على استحباب الاعتكاف مطلقا من دون تقييد بمسجد دون مسجد، ونرجع إلى عمومات هاي الأدلة اللي دلت على الاستحباب. هاي الروايات الثلاثة اللي قريناها، هاي روايات تدل على استحباب الاعتكاف مطلقا من دون تقييد بمسجد دون مسجد، من دون تقييد بالمساجد الأربعة أو الخمسة، فالعمل على مقتضى الإطلاقات والعمومات. إذا أجى دليل تام سندا ودلالة يدل على التخصيص كما دل الدليل على التخصيص بالمسجد الجامع نلتزم بذلك، وإلا إذا ما عدنا دليل نرجع إلى العمومات الدالة على استحباب الاعتكاف مطلقا. قال والحصر في الأربعة الحرمين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وجامع الكوفة والبصرة، أو المدائن، أو المدائن بدله، أو المدائن بدل البصرة، لا شك في الثلاثة الأولى الحرمين والكوفة، لكن الرابع شنو؟ البصرة لو المدائن، هذا ترديد، أو الخمسة المذكورة جميعا الحرمين والكوفة والبصرة والمدائن، بعد ما يصير المدائن بدل البصرة والبصرة بدل المدائن، لا، مجتمعة هاي الخمسة، والخمسة المذكورة بناء، والحصر في الأربعة بناء على اشتراط صلاة نبي أو إمام فيه ضعيف. البعض اشترط، قال المسجد الذي يعتكف فيه هو خصوص المسجد الذي صلى فيه نبي أو إمام معصوم. يقتصر على خصوص هاي المساجد الخمسة. هذا الحصر يقول ضعيف لعدم ما يدل على الحاصر وإن ذهب إليه، هي الأكثر، وإن ذهب إلى هذا الحصر الأكثر، لكن هذا الحصر ليس بصحيح لعدم تمامية الدليل، فالعمل يكون على إطلاق الأدلة الدالة على الاستحباب مطلقا. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع والأخير، الإقامة بمعتكفه، الإقامة في محل الاعتكاف، الإقامة في المسجد، أن يقيم في هذا المسجد ولا يخرج من المسجد ولو خروجا قليلا، لا بد أن يقيم في المسجد، أن يبقى ماكثا معتكفا في المسجد. أصلا هو هذا معنى الاعتكاف، هو عدم الخروج ولو كان لمدة قصيرة، إلا لضرورة أو لطاعة كما سيأتي، لضرورة مثلا كأن مثلا يعمل أكله وشربه مثلا، أو يتناول طعامه مثلا في خارج المسجد إذا ما كان يمكن أن يتناول طعامه في المسجد، أو يقضي حاجة ضرورية يتخلى مثلا في خارج المسجد، أو يغتسل غسلا أمر ضروري غسل واجب وما يمكن أن يوقع في المسجد. فالضابط هو في الضرورة هو الخروج لكل قضية ضرورية، لا بد من الاتيان بتلك القضية، ولا يمكن إيقاع تلك القضية مثلا في المسجد، هذا مسوغ للخروج طبعا ما لم يكن الخروج ماحيا لصورة الاعتكاف. يقول هذا الخروج اللي لابد أن يكون لأمر ضروري هذا ما يقدر بوقت معين، يقول أنا أريد مثلا ما يناسبني أكل بالمسجد مثلا، صاحب شأن صاحب مقام مثلا، أكو منقصة أكو غضاضة بتعبير الشارع في أن يأكل هذا الشخص مثلا في المسجد، فيروح يأكل مثلا في غرفة من غرف الحرم خارج الحرم، يعني من غرف الجامع خارج الحرم يأكل في تلك الغرفة، يسأل يقول إيش قد أكل بمقدار 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة، يقول لا يقدر بزمان إنما يقدر بالضرورة، لكن بشرط أن لا تزيد المدة بحيث تمحو تلك المدة صورة الاعتكاف، يبقى فترة طويلة، هاي الفترة الطويلة تمحو صورة الاعتكاف، محو صورة الاعتكاف موجبة لبطلان الاعتكاف ولو كانت لضرورة، حتى إذا كان أمر ضروري هذا يوجب بطلان الاعتكاف. قال والإقامة بمعتكفه، في المسجد اللي يعتكف به لابد أن يقيم، فيبطل الاعتكاف بخروجه من معتكفه وإن قصر الوقت، حتى إذا كان الوقت قصيرا، إلا لضرورة أو طاعة. أولا نتحدث بالضرورة، قال إلا لضرورة كتحصيل مأكول، يروح يحصل الأكل، يروح يعمل الأكل، مو يأكل فعلا، لا يحصل الأكل، وإنما الأكل يكون في داخل المسجد، ماكو ضرورة في أن يأكل خارج المسجد، خليه يأكل داخل المسجد. صحيح الأكل ضروري، لكن احنا قلنا هناك شرطان، الشرط الأول أن يكون الأمر ضروري، الشرط الثاني أن لا يتمكن من إتيانه في المسجد. أما إذا كان الأمر ضروريا ويمكن إتيانه في داخل المسجد، فلا يجوز للمعتكف في تلك الحالة أن يخرج خارج المسجد. قال كتحصيل مأكول ومشروب، وفعل الأول في غيره، هذا فعل الأول في غيره، هذا اللي يقول احنا قلنا أن يتناول طعامه في داخل المسجد، يتناول طعامه في داخل المسجد. أما إذا كان الشخص إلى شأنية وإلى منزلة بحيث يوجب الأكل في داخل المسجد بالنسبة إليه، ضع وغضاض في شأنه وفي مكانته، فلا بأس يروح يتناول في خارج المسجد. قال كتحصيل مأكول ومشروب، هذا مثال للضرورة، شنو الضرورة؟ كتحصيل مأكول ومشروب. مثال ثاني للضرورة وكفعل الأول، الأول منه الأكل، يعني فعل الأول يعني شنو؟ يعني أن يأكل، هذا الفعل، هذا الحدث فعل المصدري، أن يأكل مو يحصل الأكل. مو يروح يطبخ لأكل، لا يأكل مباشرة، يعني يأكل. وفعل الأول الأكل في غيره، أكو هاء ساقطة في بعض النسخ، في غيره يعني في غير المسجد. وفعل الأول في غير المسجد يروح يأكل في غرفة خارج المسجد مثلا، لمن عليه فيه غضاضة، لشخص، لمكلف على هذا الشخص، على هذا المكلف في المسجد، إذا أكل في المسجد غضاضة وحزازة ومنقصة. قال وفعل الأول في غيره لمن عليه فيه غضاضة، هذا أيضا ضروري من الضروريات، أن واحد يروح يأكل خارج المسجد إذا كان الأكل بالنسبة إليه في داخل المسجد غضاضة ومنقصة، هذا ضرورة فيروح يأكل بمقدار الضرورة. واضحة العبارة؟ هذا المثال الثاني. المثال الثالث قضاء حاجته، قضاء الحاجة، ربما مقصودا من قضاء الحاجة يعني التخلي. واغتسال الرابع، المثال الرابع، واغتسال واجب، لكن اغتسال واجب شنو؟ لا يمكن فعله فيه، لا يمكن فعل هذا الاغتسال في المسجد. بعض الأغسال الواجبة يمكن أن تؤدى في داخل المسجد إذا ما كان أكو مانع، لكن بعض الأغسال الواجبة الأخرى مثل غسل الجنابة الموجب مثلا لنجاسة المسجد، هذا لا يمكن إتيانه في داخل المسجد، فيأتي بالاغتسال خارج المسجد. واغتسال واجب لكن لا مطلقا، أكو قيد ثاني مو فقط واجب، اغتسال واجب لكن لا يمكن فعله، لا يمكن فعل الاغتسال فيه يعني في المسجد، ونحو ذلك من الأمور الضرورية مما لا بد منه أولا ولا يمكن، وهي ضابطة، ونحو ذلك من هاي الضابطة، أولا مما لا بد منه هذا أولا، ثانيا ولا يمكن فعله في المسجد هذا ثانيا. قد يكون الأمر ضروري لكن يمكن إتيانه في داخل المسجد، هذا لا يسوغ الخروج، المسوغ للخروج الأمر الضروري الذي لا يمكن أن يكون في داخل المسجد. ولا يتقدر معها بقدر أو بقدر، يسأل يقول إيش قد أطلع برا مثلا، يقول له لا يقدر بقدر، مع الضرورة لا يقدر بقدر، يقدر بقدر الضرورة، مثلا ما ترتفع الضرورة، إيش قد ترتفع الضرورة، 10 دقائق، ربع ساعة، ساعة، ساعتين، لكن بشرط أن لا يمحو صورة الاعتكاف. قال ولا يتقدر معها بقدر، من يتقدر هذا الخروج أو وقت الخروج، ولا يتقدر الخروج أو وقت الخروج معها بقدر إلا بزوالها، إلا بزوال الضرورة. شوف شو وقت تزول الضرورة يرجع للمسجد. نعم لو خرج عن كونه معتكفا، لو خرج المكلف عن كونه معتكفا بطل مطلقا، يبطل بعد الاعتكاف. إذا خرج عن كونه معتكفا وما يصدق عليه الاعتكاف، هذا عدم صدق الاعتكاف موجب أصلا مو لبطلان الاعتكاف، لانتفاء الاعتكاف من أصل من رأس، فيصير الاعتكاف من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع، تمحى صورة الاعتكاف. لذلك يقول الحكم هو عدم صحة الاعتكاف وبطلان الاعتكاف مطلقا، يعني سواء كان لضرورة أو لم يكن لضرورة، حتى إذا كان محو صورة الاعتكاف لأمر ضروري هذا يوجب بطلان الاعتكاف. قال بطل مطلقا يعني ولو لضرورة. وكذا لو خرج ناسيا فطال، نسى الاعتكاف وخرج فطال خروجه إلى أن انمحت صورة الاعتكاف، أيضا هذا نقول ولو كان ناسيا ولو كان التكليف مرفوع عنه لكن محى صورة الاعتكاف فأيضا يبطل الاعتكاف. وكذا يعني يبطل الاعتكاف أيضا لو خرج المكلف المعتكف ناسيا فطال، فطال يعني شنو؟ يعني بحيث خرج عن كونه معتكفا، طالت المدة بحيث خرج عن كونه معتكفا، هذا أيضا يوجب بطلان الاعتكاف. وإلا إذا لم تطل المدة فلا بد أن يبادر إلى الرجوع بمجرد أن يتذكر، مجرد أن يتذكر يقول أنا معتكف شلون خرجت، لا بد أن يبادر إلى الخروج، فإن تراخى بطل اعتكافه. قال وإلا رجع حيث ذكر، متى ما يتذكر يرجع، فإن أخر، فإن تراخى في رجوعه وأخر رجوعه بطل اعتكافه، لأن احنا قلنا الخروج عامدا وإن كان لفترة قصيرة يوجب البطلان، هذا تراخى ولو لفترة قصيرة يعني خرج عامدا فيوجب بطلان اعتكافه. أو طاعة، هاي طاعة معطوفة على ضرورة، يعني يبطل بالخروج إلا لضرورة كما بينا الآن، أو طاعة كعيادة مريض يأتي عنه الكلام. صلى الله تعالى محمد وآل محمد.